بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الذي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله قدم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله. الملاحظة 9 من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين، دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة إلى الإسلام، يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله، وأقول ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصلة الشرك، أي ابتعد عن الشرك، مفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع معتنقيه وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره؟ ثم قال، أي حسن البنا، وطريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله، هذه دعوة ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حيث بدأ كل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس، يعني الدعوة إلى التوحيد، ولا تنطلق من هذا المنطلق، فإنها غير سنية ولا سلفية مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قال حسن البنا عن دعوته، قال وحقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول، يقول شيخ النجم رحمه الله، كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس وأين منهم نقاء القلب وهم يؤمنون بوحدة الوجود ويؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه؟ أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام؟ فيقول أحدهم، أي أحد الصوفية، يقول حدثني، وهم خاص الأقطاب، يقول أحدثهم حدثني قلبي عن ربي. وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا، ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم؟ يوصلوا يعني إلى مرتبة معينة عند الصوفية يتركون بعدها العمل، ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم. أم أين منهم طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة الملك يعني جبريل، أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية والعياذ بالله. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب كما يقول هذا الحبيب ما لا حباب قد حضر وسامع الكل كل بما قد مضى وجرى. أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقل في كتابه هذه هي الصوفية صفحة 44 عن الجيل ادعاءه للربوبية، فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى، حيث قال: لي الملك، يقول الجيل لي الملك في الدارين لم أرى فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حست أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو، والعياذ بالله، يعني الله عز وجل يرى أنه هو الله. ثم يقول، أي يقول الدكتور عبد الرحمن الوكيل: هذا قول الجيل، والله تعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه. يعني هذا الكفر ما وصل إليه كفار قريش الذين كانوا يعترفون أن الله هو خالقهم ومالكهم ورازقهم، وهذا يعتقد أنه هو الله، والعياذ بالله، يدعى لنفسه الربوبية لم يدعيها كفار قريش. ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه، ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رغبة من سلطان، لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتفي، يقول الدكتور عبد الرحمن الوكيل: ولم يكتفي الجيل بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق، وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا. فلا يتوهم واهم أن الشيء في الوجود يغير الجيل ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهيق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإيثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته له، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذات مسماه، والعياذ بالله. ثم قال الوكيل رحمه الله: أرأيت إلى الجير بأي وثنية ينعق أن يتكلم، وبأي وسيلة مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقته له، يا للجيل يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف، أرأيت إليه في زعمه أنه هو رب الأنام وسيده، إلى أن قال إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي بالباطل، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية؟ وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعايشها ليل نهار، ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، مؤسس جماعة السرورية. قال في مقال نشره في مجلة التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الآخر عام 1413 للهجرة، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبية هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها، أي تركه لها. ثم قال بعد انفصاله عن الجماعة الأولى، يعني جماعة الإخوان، لأنها أم الجماعات: وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرتي أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدتي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، ومن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية حقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن منهج الحق الذي آمنا به. كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلافنا فيه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير أي من الناس ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى كلام عبد الرحمن الوكيل. يقول شيخنا النجيم رحمه الله: وبقطع النظر عن صدقية ادعائه أي أنه سلفي محمد سرور زين العابدين، أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك الجوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج الإخواني، يعني قصد محمد سرور زين العابدين، وشاهد من أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج برهاتا من الزمن وعرف كثيرا من سلبياته، فتركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه أي حسن البنا بين متناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينها من البون الشاسع الفرق الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينهما من التناقض. ونقده في قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضنا بعضا؟ ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة؟ وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات، ومعنى ذلك أن يعتقدوا منهجا ثابتا أو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته أي حسن البنا سليمة من وحدة الوجود، فإنها لم تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس غارقين فيه، ولم يغير من الأمر شيئا بل أقره وسكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا، فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكية وإتلافية؟ فالله المستعان. وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ. إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا. الملاحظة العاشرة: ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. من الأدلة الواضحة على ذلك أولا ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون حديث صنعة التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين، تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، قد حضر البنا اجتماعا لها إلى في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية، وألقى كلمة قال فيها ما نصه. والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار وأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حث على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى الله عليهم أي يقصد اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، يقول هكذا حسن البنا، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فيقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول إذا كان البنا يقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، فما هي الخصومة التي تكون دينية؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية، أي أن خصومتنا مع اليهود دينية لا دنيوية؟ ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق، ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما قوله لأن القرآن الكريم حظ على مصافاتهم ومصادقتهم عن اليهود، فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها، أي من فرية، وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال مفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأدلة التي تحث على الحذر من مصافات اليهود قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حد الله ورسوله، إلى آخر الآيات. ثانيا سعيه، إذن الأمر الأول أنه يقول أنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. الثانية سعيه حسن البنا وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة، وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وأقول أبو أنس، صوت واضح، ما في تشويش ولا شيء، الحمد لله. وأقول: أولا أن يكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأكذره، أيكون ثانيا يكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر صديقة بنت الصديق المبراة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها ورماها بالفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لها؟ ثالثا يكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووضعها في يد عثمان رضي الله عنه واتفاقهم على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم، أي فيعقل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة يعني بصرف الخلافة من علي إلى 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 عثمان يكون هذا ضلال. رابعا أن يكون مسلما من يدعي العصمة أي السلامة من الخطأ والذنوب، يكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب وبنيه الاثني عشر، مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين ادعيت لهم أي العصمة. خامسا أن يكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوه بقبورهم، بل وزعم أن الحج إلى كربلاء التي في العراق يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. أي سادسا يكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوقين ويسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك. سابعا يكون مسلما من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان أي رسالة فذهب بالرسالة أي بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أي جبريل، وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فعدل بها عنه ويلزم منه لوازم كفرية، حتى أنهم يقولون في صلاتهم خان الأمين خان الأمين خان الأمين يكسرون جبريل عليه السلام. ويلزم من هذا التخوين لوازم كفرية. أولا تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله أي من صرف إلزم من صرف الرسالة من علي إلى محمد في ظنهم لوازم باطلة. أولا تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. الله أخبر على أن الوحي إلى محمد بواسطة جبريل، وهؤلاء يقولون أن الرسالة لعلي. ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى، وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم، كما يخان المخلوق وهو لا يعلم، هذا كفر بإجماع المسلمين. جيم ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن 40 أكسد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثمن أن يكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعدائي آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تاسعا يكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مقالة الخمين التي صرح بها في كتابه، وهذه قيل عنه أنه ذكرها في إذاعة طهران وتناقلتها وسائل الإعلام، ونقلتها مجلة المجتمع الكويتية في 8/7/1908 ميلادي، وكذلك نقلتها جريدة الرأي العام الكويتية وذلك في تاريخ 30/6/1980 أيضا، حيث قال الخميني أن المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم. وقال في موضع آخر حتى إن النبي محمد محمدا خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم ويقوم الانحرافات، هو الإمام المهدي المنتظر. هذا كلام الخميني. عاشرا، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة؟ إذ إنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهو عين الزنا. وأخيرا، أيكون مسلما من ويكون مثلا من في هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها؟ وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله، وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها. وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته، بل استمر عليه أتباعه من بعده. وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تليه من يسمى عز الدين إبراهيم قوله: وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كان شريعته بتابع لمذهب معين أو مكسورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. ويستغل هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، ويقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة. فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ويصومون كما نصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر ويسمى مصحف فاطمة، وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحقروها أو ليحرقوها لأنهم يتوعدون على أنهم سيذهبون إلى مكة والمدينة ويمحوها من على وجه الأرض والعياذ بالله. فنظرت، يقول، فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته انتهى كلامه. قلت: قالت: قاتل الله الهوى. رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، والتقية كما يقولون تقية ديننا، ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين له، وهو أن التقية يعني الكذب، دينهم قائم على الكذب، فمن لم يكن كاذبا فليس بالشيء عندهم، وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تقية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطريعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ميلادي ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب؟ قال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، وصدقت الشيخ محمد تقي القمي كما صدقت محمد جواد مغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني، أي عن كبارهم والمنظرين فيهم، وممن نقل عنهم صبح الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن الترابي وفتح يكن والشيخ السعيد حوى والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر الطعيم وطعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي، كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق، ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينه وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب، أي مذاهب الأربعة، مذهب الإمام الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية. ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوان ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون، وهذا يرسل برقية، وهذا يدبج مقالا في الصحف، وهذا ينظم مسيرة تظاهر تؤيد الخميني لأنه هو الإمام الحق، ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بالخميني زعيما وإماما: هد صرح الظلم لا يخشى الحمامة، لا يخشى الحمامة، قد منحناه وشاحا ووساما، من دمانا ومضينا للأمامة، ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلاما. فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه الرعونة، أي شرك دمره الخميني، والشرك عنده الشيعة، والشرك عند الشيعة قد باض وفرخ، وأي شرك دمره الإخوان، وهم من أول يوم راضون به ومقرون له بل واقعون فيه. والعجب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية، دولة التوحيد التي قامت عليه، أي على التوحيد من أول يومها، وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكليتها، ولا توجد بها قبور ولا أضرحة، ولما شاهد ارتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد، ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة، يقصد إيران. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام: وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة، حصر الإسلام في دولة إيران. والعجب من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون، وهم مع ذلك يخصون المذاهب السلفي بالعداء، ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، فهذا سني وهذا شيعي، وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وثني وغير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. وإنما الولاء والبراء عند الإخوان كل من دخل معهم ولو كان أجهل الناس، ويتبرأ من كل شخص ولو كان من أعلم الناس إذا لم يؤيدهم على أفكارهم الباطلة. قال أحمد سلام في كتاب نظرات في مناهج الإخوان: ولقد استمرت الدعوة على خط البنا في إعطاء الحركة أهمية أولى، بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة ورابعة وبحجم متواضع. وما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة، ومنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، فترى الجماعة تضم في صفوفها خريطا لا لون له ولا منهج إلا وصول البنا العشرين، فهي التي تشكل المنطلق النظري للجماعة. انتهى كلام محمد سلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس المرد العذب الزلال في من تكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الذي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله قدم لهذا الكتاب فضلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله. الملاحظة 9 من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين: دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. وفسر ذلك بقوله: دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة إلى الإسلام، يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصلة الشرك، أي ابتعد عن الشرك، مفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع معتنقيه وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أطفاله؟ ثم قال، أي حسن البنا: وطريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. يقول شيخ النجم رحمه الله: هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حيث بدأ كل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس، يعني الدعوة للتوحيد، ولا تنطلق من هذا المنطلق، فإنها غير سنية ولا سلفية مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قال حسن البنا عن دعوته: قال وحقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس وأين منهم نقاء القلب؟ وهم يؤمنون بوحدة الوجود، ويؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام؟ فيقول أحدهم، أي أحد الصوفية، يقول حدثني، وهم أخاص الأقطاب، يقول أحدثهم: حدثني قلبي عن ربي. وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم. يوصلوا يعني إلى مرتبة معينة عند الصوفية يتركون بعدها العمل. ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم. أم أين منهم طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة الملك يعني جبريل، أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية والعياذ بالله. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب كما يقول هذا الحبيب ما لا حباب قد حضر وسامح الكل كل بما قد مضى وجرى. أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون. واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقل في كتابه هذه هي الصوفية 44 عن الجيل ادعاءه للربوبية، فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى، حيث قال لي الملك، يقول الجيل لي الملك في الدارين لم أرى فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حست أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو، والعياذ بالله، يعني الله عز وجل يرى أنه هو الله. ثم يقول أي يقول الدكتور عبد الرحمن الوكيل هذا قول الجيل، والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس للوجود رب سواه. يعني هذا الكفر ما وصل إليه كفار قريش الذين كانوا يعترفون أن الله هو خالقهم ومالكهم ورازقهم، وهذا يعتقد أنه هو الله والعياذ بالله، يدعى لنفسه الربوبية لم يدعيها كفار قريش. ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس للوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رغبة من سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتفي، يقول الدكتور عبد الرحمن الوكيل، ولم يكتفي الجيل بهذا بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن الشيء في الوجود يغير الجيل ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهيق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإيثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته له، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذات مسماه، والعياذ بالله. ثم قال الوكيل رحمه الله أرأيت إلى الجير بأي وثنية ينعق أن يتكلم وبأي وسيلة مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقته له، يا للجيل يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف، أرأيت إليه في زعمه أنه رب الأنام وسيده إلى أن قال إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي بالباطل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية، وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعايشها ليل نهار، ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين مؤسس جماعة السرورية، قال في مقال نشره في مجلة التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الآخر عام 1413 للهجرة، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبية هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها أي تركه لها، ثم قال بعد انفصالي عن الجماعة الأولى عن جماعة الإخوان لأنها أم الجماعات، وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرتي أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال أولا أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، ومن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه، ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن منهج الحق الذي آمنا به، كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلافنا فيه، وكما قلت سابقا من هذا الحديث فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة، وأدركت أن الكم الكبير أي من الناس ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات، انتهى كلام عبد الرحمن الوكيل. يقول شيخنا النجمي رحمه الله وبقطع النظر عن صدقية ادعائه أي أنه سلفي محمد سرور زين العابدين، أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك الجوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج الإخواني يعني قصد محمد سرور زين العابدين، والشاهد من أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج برهاتا من الزمن وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه أي حسن البنا بين متناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينها من البون الشاسع الفرق الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينهما من التناقض، ونقده في قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقض كيف يعذر بعضنا بعضا، ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة، وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات، ومعنى ذلك أن يعتقدوا منهجا ثابتا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته أي حسن البنا سليمة من وحدة الوجود فإنها لم تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس غارقين فيه، ولم يغير من الأمر شيئا بل أقره وسكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية، ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا، فهذه الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكية وإتلافية، فالله المستعان. وليصلح أن تقرن بالسلفية والسنة وليصلح أن تقرن بالسلفية والسنة. أترك الجواب للقارئ: إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا. الملاحظة العاشرة: ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. من الأدلة الواضحة على ذلك أولا ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون حديث صنعة التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، قد حضر البنا اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية، وألقى كلمة قال فيها ما نصه. والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار وأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حث على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى الله عليهم أي يقصد اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، يقول هكذا حسن البنا، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. ويقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول إذا كان البنا يقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، فما هي الخصومة التي تكون دينية؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية، أي أن خصومتنا مع اليهود دينية لا دنيوية؟ ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق، ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما قوله لأن القرآن الكريم حظ على مصافاتهم ومصادقتهم عن اليهود، فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها، أي من فرية كيف لا تصح، وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال مفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأدلة التي تحث على الحذر من مصافات اليهود قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حد الله ورسوله، إلى آخر الآيات. ثانيا سعيه، إذن الأمر الأول أنه يقول أنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. الثانية سعيه حسن البنا وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وأقول أبو أنس، صوت واضح، ما في تشويش ولا شيء، الحمد لله. وأقول أولا أن يكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأكذعه وأكذره، أيكون ثانيا يكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر صديقة بنت الصديق المبرعة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها ورماها بالفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لها. ثالثا يكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووضعها في يد عثمان رضي الله عنه واتفاقهم على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم، أي فيعقل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة، يعني بصرف الخلافة من علي إلى عثمان يكون هذا ضلال. رابعا أن يكون مسلما من يدعي العصمة أي السلامة من الخطأ والذنوب، يكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب وبنيه الاثني عشر، مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين ادعيت لهم أي العصمة. خامسا أن يكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوه بقبورهم، بل وزعم أن الحج إلى كربلاء التي في العراق يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. أي سادسا يكون مسلما من يعبد أبناءه للمخلوقين ويسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك. سابعا يكون مسلما من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان أي رسالة فذهب بالرسالة أي بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أي جبريل، وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فعدل بها عنه، ويلزم منه لوازم كفرية حتى أنهم يقولون في صلاتهم: خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يكسرون جبريل عليه السلام. ويلزم من هذا التخوين لوازم كفرية: أولا تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله، أي من صرف إلزم من صرف الرسالة من علي إلى محمد في ظنهم لوازم باطلة. أولا تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. الله أخبر على أن الوحي إلى محمد بواسطة جبريل، وهؤلاء يقولون أن الرسالة لعلي. ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى، وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم، كما يخان المخلوق وهو لا يعلم، هذا كفر بإجماع المسلمين. جيم ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن 40 أكسد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثامن أن يكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تاسعا أن يكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحقق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مقالة الخمين التي صرح بها في كتابه، وهذه قيل عنه أنه ذكرها في إذاعة طهران وتناقلتها وسائل الإعلام، ونقلتها مجلة المجتمع الكويتية في 8/7/1908 ميلادي، وكذلك نقلتها جريدة الرأي العام الكويتية، وذلك في تاريخ 30/6/1980 أيضا، حيث قالوا أن المهدي، حيث قال الخميني أن المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم. وقال في موضع آخر حتى إن النبي محمد محمدا خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر. هذا كلام الخميني. عاشرا، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة، إذ إنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهو عين الزنا. وأخيرا، أيكون مسلما من ويكون مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها، وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة، وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله، وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها. وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته، بل استمر عليه أتباعه من بعده، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تليما يسمى عز الدين إبراهيم قوله. وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي، جاء فيها إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، وينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابع لمذهب معين أو مكسورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. ويستغل هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، ويقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة. فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر ويسمى مصحف فاطمة، وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحقروها أو ليحرقوها لأنهم يتوعدون على أنهم سيذهبون إلى مكة والمدينة ويمحوها من على وجه الأرض والعياذ بالله. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته انتهى كلامه. قلت قالت قاتل الله الهوى رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا وإن أستلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم وتقية كما يقولون تقية ديننا ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين له, وهو أن التقية يعني الكذب, دينهم قائم على الكذب, فمن لم يكن كاذبا فليس بالشيء عندهم. وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم وهو يحاول تقية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التكريف, فقال ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ميلادي ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التكريب, قال نعم أنا كنت من المعنيين بالتكريب بين المذاهب الإسلامية وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التكريب بالقاهرة, وصادقت الشيخ محمد تقي القمي كما صادقت محمد جواد مغنية رحمه الله, ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة, وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني عن كبارهم والمنظرين فيهم وممن نقل عنهم صبح الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن الترابي وفتح يكن والشيخ سعيد حوى والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر الطعيم وطعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي, كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق, ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون, وأن الخلاف بينه وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب أي مذاهب الأربعة الإمام مذهب الإمام الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية. ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوة ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون, وهذا يرسل برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف وهذا ينظم مسيرة تظاهر تؤيد الخميني لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بالخميني زعيما وإماما هد صرح الظلم لا يخشى الحمامة لا يخشى الحمامة, قد منحناه وشاحا ووساما من دمانا ومضينا للأمامة, ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلاما. فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه الرعونة, أي شرك دمره الخميني, والشرك عنده الشيعة والشرك عند الشيعة قد باض وفرخ, وأي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به ومقرون له بل واقعون فيه. والعجب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليه أي على التوحيد من أول يومها, وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها, ولا توجد بها قبور ولا أضرحة, ولما شاهد ارتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله, ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة, يقصد إيران. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في 20th century ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة، حصر الإسلام في دولة إيران. والعجب من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون وهم مع ذلك يخصون المذاهب السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وثني وغير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم، وإنما الولاء والبراء عند الإخوان كل من دخل معهم ولو كان أجهل الناس، ويتبرأ من كل شخص ولو كان من أعلم الناس إذا لم يؤيدهم على أفكارهم الباطلة. قال أحمد سلام في كتاب نظرات في مناهج الإخوان: ولقد استمرت الدعوة على خط البنا في إعطاء الحركة أهمية أولى، بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة ورابعة وبحجم متواضع. وما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة، ومنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، فترى الجماعة تضم في صفوفها خريطا لا لون له ولا منهج إلا وصول البنا 20، فهي التي تشكل المنطلق النظري للجماعة. انتهى كلام محمد سلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.